إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون والمسلمات، عباد الله، إن من أعظم قواعد الإسلام وأصوله الجامعة التي حض عليها وأمر بها ورغب فيها الأمر بالاجتماع والائتلاف، والنهي عن الفرقة والاختلاف. دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار والنظر الصحيح، فإن الفرقة والاختلاف من أعظم مقاصد الشيطان التي يحقق فيها مآربه ويحصل أغراضه ومطالبه. فما فرح الشيطان بشيء أشد فرحا من فرحه بالتفرق والاختلاف بين المسلمين. ومن أعظم المواطن التي يبتغي فيها الشيطان الفرقة والاختلاف الحياة الزوجية، فيجهد جهده ويبذل وسعه في التفرقة بين الزوجين. لماذا أيها الإخوة؟ لأن الحياة الزوجية إذا كانت مستقرة فهي جو ملائم مناسب لعبادة الله تبارك وتعالى، وهو لا يريد عبادة الله تبارك وتعالى. الحياة الزوجية إذا كانت هنيئة مستقرة فإن الأولاد ينشأون نشأة إسلامية طيبة، وتعلمون أن الأسرة هي نواة المجتمع، فإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، وإذا فسدت الأسرة فسد المجتمع. من أجل ذلك حرص الشيطان أشد الحرص على التفرقة بين الزوجين بكل ما يملك، فمن ذلك السحر كما ذكر الله تبارك وتعالى عن اليهود: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأقربهم منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول لم تصنع شيئا ويجيء أحدهم فيقول ما زلت به حتى فرقت بينه وبين امرأته فيقول نعم أنت ويلتزمه. فإفساد الحياة الزوجية من قبل الشيطان من أعظم مقاصده. فوجب علينا أيها الإخوة والأخوات رجالا ونساء أزواجا وزوجات أن نفوت هذه الفرصة على الشيطان وأن لا نشمته بنا فنتبع ما جاء في شرعنا من بقاء الحياة الزوجية حياة ألفة ومودة وائتلاف. فمن التدابير الشرعية التي جاء بها شرعنا لبقاء الحياة الزوجية حياة ألفة ومودة أن يقوم كل من الزوجين بالحق الذي عليه تجاه الآخر. فيا أيتها الزوجة تعلمي أن زوجك هو جنتك ونارك وتعلمي أيتها الزوجة أن المرأة لا تقوم بحق ربها حتى تؤدي حق زوجها وتعلمي أيتها المرأة أنكما إذا تغاضبتما جئت إلى زوجك فوضعت يدك في يده وقلت له لا أذوق ذواقا ولا أكتحل بنوم حتى ترضى. ويا أيها الزوج تعلم أن تحسن عشرة الأزواج فإن الله تبارك وتعالى قال وعاشروهن بالمعروف. وتعلم أيها الزوج أن المرأة لا تزال معوجة فإنها خلقت من ضلع فلا تزال معوجة ولا تستقيم لك على طريقة. فإذا أردت أن تقيمها كما تريد فإقامتها كسرها وكسرها طلاقها فتمتع بها على عوجها. ويا أيها الزوج تذكر نبيك الكريم الذي كان الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة في معاملة الأزواج حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ومن هذه التدابير أيها الإخوة ألا يتباغض الزوجان فإن الله تبارك وتعالى قال فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. ثالثا يا أيتها الزوجة احمد الله تبارك وتعالى على أن كان لك زوج. فكم من فتاة لا تجد زوجا فاحمد الله تبارك وتعالى على ذلك ولا تمد عينيك إلى غير زوجك واحذري أن تطلب الطلاق في غير ما بأس فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أحمد وغيره عن ثوبان. وروى الترمذي عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المختلعات، أي التي تطلب الطلاق في غير ما بأس، المختلعات هن المنافقات. رابعا نهى الله تبارك وتعالى ونهى رسوله الكريم عن إفساد الحياة الزوجية بين الزوجين، وتبرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممن أفسد امرأة على زوجها. فروى أحمد وغيره عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس منا من حلف بالأمانة، وليس منا من خبب زوجة امرئ عليه، ليس منا من حلف بالأمانة، وليس منا من خبب، أي أفسد، زوجة امرئ على زوجها. وروى أبو داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، وفي رواية: ليس منا من أفسد امرأة على زوجها. ولذا روى الطبراني عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تكلم النساء بغير إذن أزواجهن، فلا يجوز لك أيها الرجل أن تكلم زوجة امرئ إلا بإذنه، إلا ما كان حال ضرورة، كإذا اتصلت على البيت فلم تجده فبلغ رسالتك في إيجاز ولا تستطرد في الحديث. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تكلم النساء إلا بإذن أزواجهن. وروى الشيخان أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها. فلا يجوز لامرأة أن تطلب من زوج أن يطلق زوجته من أجل أن يتزوجها، سواء كانت أجنبية عنه أو كانت ضرة لها. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك. لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها، فإنما لها ما قدر لها. ومن هذه التدابير أيها الإخوة والأخوات أن يتدرج الزوج في تأديب امرأته إذا نشزت، كما قال الله تبارك وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. حتى يجوز لك أيها الرجل أن تحلف ألا تأتي امرأتك مدة معينة، لكن إذا زادت هذه المدة عن 4 أشهر فإنه بعد تمام 4 أشهر يأتي بك القاضي ويقول لك: إما أن ترجع وتكفر عن يمينك، وإما أن تطلق. وهذا الذي يسمى الإيلاء. قال الله تبارك وتعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. تأملوا عباد الله كيف يحب الله تبارك وتعالى الفيئة، وتوعد كيف يحب الله تبارك وتعالى الفيئة، ووعد من فعل بالمغفرة والرحمة. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وقد آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نسائه شهرا لما تظاهرن عليه في النفقة، ثم إذا لم تنجح هذه الوسائل فكما قال الله تبارك وتعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ومن هذه التدابير أيتها المرأة أن الزوج إذا أصر على الطلاق فيجوز لك أن تتنازلي عن بعض الحقوق من أجل أن تبقي في عصمة رجل خير من لا رجل، وهو الذي قال الله تبارك وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما، أي على الزوجين، أن يصلحا بينهما صلحا. فتتنازل المرأة عن بعض حقوقها كما فعلت سودة رضي الله عنها لما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يطلقها، فقالت يومي لعائشة: فاحرصي أيتها الزوجة أن تكون في عصمة رجل خير من لا رجل، كما قال الله تبارك وتعالى: والصلح خير. فإذا لم تنجح هذه الوسائل وكان لا بد من الطلاق الذي يكرهه الله تبارك وتعالى، فلنتعلم شيئا من فقه الطلاق، والمتأمل في آيات سورة البقرة التي جاءت في الطلاق، وأيضا في سورة الطلاق التي أفردت لهذا الباب من الفقه، المتأمل في هذين الموضعين أيها الإخوة والأخوات يجد والله عجبا، يجد أن الله تبارك وتعالى كرر الأمر بتقواه سبحانه وتعالى، فخوف عباده أن يتعدوا حدوده، فقال الله تبارك وتعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها. وقال الله تبارك وتعالى: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وهدد الله تبارك وتعالى متعدي حدوده بأنه يعلم السر وأخفى، فقال الله تبارك وتعالى: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلنتعلم شيئا من فقه هذا الباب الطلاق حتى نحقق تقوى الله تبارك وتعالى، وحتى نلتزم بحدود الله تبارك وتعالى. فنقول أولا: الطلاق هو حل عقدة النكاح كلها أو بعضها، فإن النكاح عقدة وميثاق غليظ كما سماه الله تبارك وتعالى، والطلاق هو حلها، والطلاق هو حلها، إما أن يحلها كلها، وذلك بالطلاق البائن، كإذا طلقها قبل الدخول بها. فإذا عقد إنسان على امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها فذاك طلاق بائن ولا عدة عليها، وكذلك إذا طلقها الطلقة الثالثة فهذا طلاق بائن، وهذا حل لعقدة النكاح كلها، أو يكون حل هذه العقدة لبعضها، وذلك في الطلاق الرجعي. إذا طلق الإنسان امرأته المرة الأولى فإن الله تبارك وتعالى رحيم به، فإن الأصل أن من حل عقدا لزمه كمن يحل عقد البيع وعقد الإجارة وغير ذلك، إلا في حل عقد النكاح فإن الله تبارك وتعالى من رحمته بعباده أمهل الزوجين. فإذا طلق الإنسان امرأته انتظرت ثلاث حيض إذا كانت من ذوات الحيض، أو ثلاثة أشهر إذا كانت صغيرة أو آيسة، أو حتى طبع حملها إن كانت حاملة، فتنتظر حتى يراجع الرجل نفسه، فرصة من الله تبارك وتعالى. فهذا هو الطلاق الرجعي، وهو مرتان كما قال الله تبارك وتعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هذا الطلاق أيها الإخوة والأخوات هو من حق الرجل، وما أعدل الإسلام في ذلك. فهذا الطلاق من حق الرجل لأن الرجل مفضل على المرأة كما قال الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء. فهو مفضل عليها في بدنه وفي عقله وفي خلقه، فكان من المناسب أن يكون الطلاق بيده. وإلا فوالله لو كان الطلاق بيد المرأة من سرعة عاطفتها وتقلبها وقلة عقلها لطلقت زوجها في اليوم عشرات المرات. فأين الذهاب إلى هؤلاء الذين يتكلمون عن الإسلام؟ فالله تبارك وتعالى يعلم ونحن لا نعلم، كما قال عز من قائل: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إلا أن هذا أيها الإخوة والأخوات لا يعني أن المرأة سجينة عند الرجل، فإن المرأة إذا أبدت عذرا وأنها لا يمكنها أن تعيش مع هذا الرجل فقد جعل الله تبارك وتعالى لها مخرجا بأن تفتدي نفسها فتدفع المهر الذي أخذته وتخلع نفسها، وهو الذي قال الله تبارك وتعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وقد جاءت السنة بذلك، فجاءت امرأة ثابت بن قيس ابن شماس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت: يا رسول الله، لا أريد الكفر في الإسلام، أنا لا أستطيع أن أقوم بحق هذا الرجل، أبغضته. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها: تردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال لثابت بن قيس: خذ الحديقة وطلقها تطليقة فتخلع المرأة نفسها ثم تعتد بحيضة واحدة، فإن الخلع ليس بطلاق وإنما هو فسخ، فتعتد بحيضة واحدة. وأما عن حكم الطلاق فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: والأصل في الطلاق الحظر، وإنما يباح منه قدر الحاجة. فالأصل أن الطلاق مكروه، مكروه لله تبارك وتعالى لأنه محبوب للشيطان. فالطلاق مكروه لله تبارك وتعالى. ولا يصح هذا الحديث المشهور: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. لا يصح هذا الحديث، وإن كان معناه صحيحا، فإن الله تبارك وتعالى يكره الفرقة عموما وبين الزوجين خصوصا. فالأصل في الطلاق أنه مكروه، إلا أنه تعتريه الأحكام الخمسة، فيباح إذا كانت هناك حاجة إلى الطلاق، ويستحب إذا كانت المرأة تتضرر بالبقاء مع زوجها كأن تصاب بمرض نفسي، ويجب عند الإيلاء، فيجب الطلاق إذا مضت 4 أشهر ولم يرجع الزوج إلى زوجته، فحينئذ يجب الطلاق. وإذا لم يطلق طلق عليه القاضي. ويحرم الطلاق إذا كان طلاقا بدعيا، إذا طلقها الرجل في حيضها، أو إذا طلقها في طهر مسها فيه، أو إذا جمع الطلقات الثلاث، فهذا طلاق محرم، وهو من اتخاذ آيات الله هزوا، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. رجل على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلق امرأته 3 مرات واحدة في مجلس واحد، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ رواه النسائي عن محمود بن لبيد. فهذه أحكام الطلاق. فالطلاق تعتريه الأحكام الخمسة. وأما ما يتعلق أيها الإخوة والأخوات بسنة الطلاق، فأن يطلق الرجل امرأته طاهرا أو حاملا، لأنه إذا طلقها طاهرا أو حاملا فتكون مستقبلة لعدتها، كما قال الله تبارك وتعالى: فطلقوهن لعدتهن، طلقوهن لعدتهن. فإن الرجل إذا طلق المرأة وهي حائض فهذه الحيضة لا تحتسب عليها، فتطول عليها العدة. فأمر الله تبارك وتعالى أن تطلق النساء لعدتها. ولذلك لما طلق ابن عمر رضي الله عنهما امرأته وهي حائض، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يراجعها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. الذين يجمعون الطلاق الثلاث في مجلس واحد، هؤلاء طلقوا لغير السنة، ومع ذلك فجمهور العلماء يوقعون عليهم، فجمهور العلماء يلزمونهم بمثل هذا الطلاق. وقد روى مسلم في صحيحه أن الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر كانت الثلاث واحدة. فلما رأى عمر رضي الله عنه أن الناس تتابعوا في الطلاق ولعبوا بكتاب الله تبارك وتعالى، فأجراه عليهم زجرا وتأديبا. فمثل هذه الأمور أيها الإخوة والأخوات متروكة لنظر القاضي، فإن رأى أن يجري الطلاق على من طلق ثلاثا وأن يلزمه به فله ذلك، وإن رأى أن تكون واحدة فله ذلك. فالأمر راجع إلى اجتهاد القاضي، مع أن الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر كانت الثلاث واحدة. وأما ما يتعلق بلفظ الطلاق ونيته، فنقول: من نوى الطلاق ولم يتلفظ به لم يقع طلاقه، فلا بد من التلفظ. من نوى الطلاق ولم يتلفظ به لا يقع طلاقه، وأما من تلفظ به ولم ينوه فهذان قسمان. من تلفظ به ولم ينوه فهذان قسمان: قسم منغلق على عقله لا يشعر، كالسكران والغضبان الذي بلغ به الغضب مبلغا شديدا، والمجنون والنائم، فهؤلاء إذا تلفظوا بالطلاق لا يقع طلاقهم لأنهم لم ينوه. وأما من كان عاقلا ويدري ما يقول وتلفظ بالطلاق مع أنه لم ينوه فهذا يقع عليه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، النكاح والطلاق والرجعة. ومما ينبغي بيانه أيها الإخوة والأخوات أن الغضب على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يغضب الإنسان لدرجة أنه لا يدري، كما مثل العلماء، لا يدري هل هو في السماوات أو في الأرض، فهذا لا يقع طلاقه. الحالة الثانية أن يغضب ولكنه يملك نفسه، فإذا كان يملك نفسه وطلق فيقع طلاقه. الحالة الثالثة أن يغضب ولكنه لا يملك نفسه، وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق. فهذه هي العلاقة بين نية الطلاق ولفظه، وأما ما يتعلق بألفاظ الطلاق فينقسم ذلك إلى ثلاثة أقسام: طلاق صريح كأن يقول لها أنت طالق أو أنت مطلقة أو أنت الطلاق، فهذا يقع ولا يحتاج إلى نية. الثاني طلاق الكناية، وهو أن يتكلم بلفظ يحتمل الطلاق وغيره، كأن يقول لها الحقي بأهلك، فهذا طلاق الكناية لا يقع إلا بنية أو قرينة، إلا بنية أو قرينة، كإذا قال لها الحقي بأهلك وهو غضبان فهذا يقع طلاقه. وأما القسم الثالث فهو تعليق الطلاق، أن يعلقه على شرط، وهذا ينقسم بدوره إلى ثلاثة أقسام: إذا كان شرطا محضا، إذا كان يمينا محضا، إذا كان يحتمل الشرط واليمين. مثال الأول: إذا كان شرطا محضا، كإذا قال لها إذا طلعت الشمس فأنت طالق، فهذا شرط محض، فإذا طلعت الشمس وقع طلاقه. وأما إذا كان يمينا محضا فهذا ضابطه أن يكون قصده الحض والمنع، أن يكون قصده أن يحض نفسه أو يحض غيره على فعل، أو يمنع نفسه أو يمنع غيره من الفعل، كإذا قال إن كلمت زيدا فامرأتي طالق، فإنما قصد منع نفسه من كلام زيد، فهذه يمين مكفرة. وأما ما كان يحتمل الشرط واليمين، كإذا قال إن خرجت من الدار فأنت طالق، فهذا لابد من الرجوع إلى نيته، لأن هذا يحتمل الشرط ويحتمل اليمين. وعلى كل حال أيها الإخوة والأخوات، الواجب علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في مثل هذا الباب من الفقه، وأنه إذا أشكل علينا شيء أن نرجع فيه إلى أهل العلم، ويرجع فيه إلى المحاكم الشرعية التي تفصل في هذا. وإن كان الواجب على المسلم أن يكون عنده شيء من فقه هذا الباب حتى يتقي الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.